الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور وجعل حوله رجالا آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله وحملوا هذا النور الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغوه لعباد الله، فكانوا خير القرون في هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير القرون القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم ذكر أوصاف من يأتون. فخير هذه الأمة هم الجماعة الوسط المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجهم وأعمالهم وتحصيل العلم وتعليمه والحكم على الآخرين، يقتدون بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وقد شاهدوا أعماله وسمعوا أحكامه واهتدوا بهديه وبلغوا ذلك للناس، فلهم منة على كل من جاء بعدهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منة عليهم وعلى كل من جاء بعدهم، فقد أخرج الله به أهل الإيمان إلى نور الهدى. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن يسر لها في فترتها الأولى من تلقوا العلم وكانوا أهل بيان وفصاحة وأهل لغة يعرفون ما قاصد الكلام وما يدل عليه القرآن الذي نزل بلغتهم والسنة التي تكلم بها أفصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم، فدونت أقوالهم وعرفت أحكامهم وتحدثوا عن ما قد يلاقونه أو يلاقيه من بعدهم من الفتن، وحرصوا على أن يكون الناس السائرين على منهج واضح جلي، يأخذون بأقوال محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لم يؤمر بأن يفتش أو يطلع على ما في القلوب، بل يكل الناس إلى ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى علام السرائر جل وعلا. ثم جاء بعد القرون المفضلة هو القرنين، قرن الصحابة وقرن التابعين، أناس يتجرؤون في التضليل والتفسيق والتكفير، فتصدى لهم حملة النور الإلهي وحفاظ السنة النبوية ورسم لنا المنهج منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يحكمون على أحد إلا بعمله، فمن عمل عملا يدل على كفر حكموا عليه بعمله، وهناك أعمال تكون دائرة بين تفسير وتضليل، فكلما دار الأمر بين حالين فإن أهل السنة والجماعة يحملونه على الأحوط والاحتياط للذمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لإنسان يا كافر وليس كذلك حار قول هذا القائل إلى قائله، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك حار هذا القول إلى قائله، فكان الصحابة والتابعون يحذرون من مثل هذا. ولما قتل أسامة ابن زيد رضي الله عنهما الرجل الذي كان يثق بالمسلمين، ثم لما أهوى إليه زيد رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، أسامة بن زيد لما أهوى إليه أسامة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ماذا تفعل أو كيف تفعل بلا إله إلا الله، قال إنما قالها متعوذا، قال هل لا شققت عن قلبه؟ حتى قال أسامة وددت أنني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. أسامة ولد في الإسلام لأن أباه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه وسمي ابن محمد، ثم صار مولى محمد صلى الله عليه وسلم لما حرم الله جل وعلا التبني، فبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان أبا أحد من رجال الناس. وفي عصرنا هذا كثرة الأقوال والأقاويل، وتحدث متحدثون وتجرأ متجرئون على أحكام الشريعة ما بين مصدر للأحكام دون ضابط ولا انضباط، وما بين مستهتر لا يحكمه ميثاق ولا يصده صاد، ويأخذ بأن الإنسان لا يكفر مهما أتى من أعمال الكفر. والمخرج من هذا ما كان عليه سلف الأمة وما تمسك به أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة المنصورة، كما في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وضبط بضوابطها، والسنة تفسر القرآن وتبين مقاصده وتبين عموماته وإطلاقاته، فمن تمسك بها فهو على منهج أهل السنة والجماعة. من ارتكب أعمالا كفرية ولم يتحول عنها يحكم إليه بعمله، ولذلك كان الصحابة يرون المتعمد لترك الصلاة كافرا، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من العمل كفرا إلا الصلاة، لأن ما سواها قد يوجد له عذر. هذا إذا كان ترك العمل، وأما إذا قال إن العمل الفلاني لا يجب أو ليس من الإسلام فهذا يختلف، لأن من أنكر جزئية من جزئيات هذا الدين الثابتة في القرآن والسنة ثبوتا جليا قويا فأنكرها بعد بيانها له يكفر بذلك، وأما إذا أولها بأي نوع من أنواع التأويلات التي تحتملها لغة القرآن فهذا وإن عد مخالفا مخطئا لكنه لا يكفر. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، لا شك أن الذنوب لها أثرها على سلوك الإنسان وربما على خاتمته، فإن تكاثر الذنوب وتراكم السيئات قد يصد الإنسان عن أن يختم له بلا إله إلا الله، لكنها أيضا لا يحكم عليه بشيء من الذنوب، وإنما الذنوب تحت مشيئة الله جل وعلا. الشيء الذي لا يعتذر عنه إلا بالتوبة الصادقة هو الشرك وما يؤول إليه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الذنوب فكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ومحاورته مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأزمنة الحاضرة وحصول تضليلات كثيرة تزف إلى جماعات وأفراد أو إلى دول، ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعرف موقفه وأن يتثبت ويثبت على الحق لئلا تزل به قدم، والإنسان إذا زلت به القدم لا يدرى ولا يدري هو هل ينتشل نفسه من تلك العثرة أو يستمر هاويا في عثرته، فالمرء يحتاج إلى أن يتعهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار والإلحاح على الله جل وعلا بأن يحفظه ويثبته وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فإن الإنسان مهما كان ذا عزيمة وإرادة قوية وتحصيل علمي إذا لم يحط بلطف من اللطيف الخبير فهو ضعيف، كما في حديث أبي ذر الخدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا شرعا لنا أن نطلب الهداية من الله جل وعلا في مواقف خمسة فرض ذلك علينا فرضا في الصلوات الخمس، أن نسأل ربنا الهداية، لأن الإنسان ضعيف إلا بالله، ضال إلا إن هداه الله، مغلوب إلا إن نصره الله. فالإنسان المسلم ينبغي له أن يتعاهد نفسه بالدعاء ليثبته الله، فالواحد محتاج إلى ذلك دائما، ولكن في هذه الأزمنة التي توالت أعاصير الفتن وتقابلت الشبهات وتكررت على الناس القوارع يحتاج كل أحد إلى أن يلح بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عاصي من الله إلا من رحم، والله جل وعلا رحمته قريب من أهل الإيمان وأهل الإحسان.
حاضرة اليوم. اليوم.
يتجرأ كثير من الناس على تكفير آخرين، وإن رأوهم يصلون ويصومون ولا يعرف لهم ارتكاب مبطل من مبطلات الإسلام ولكن بتأويلات فاسدة وانجرات وراء أهواء الله أعلم بضاعفها وإرادات حامليها، فإذا استعصر الإنسان بالكتاب والسنة وتعرف منهج سلف الأمة الصالحين واعتنى بذلك وأحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا فهو حري بإذن الله أن ينجو، وإن كانت الأخبار كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الفتن المتوالية التي تأتي كقطع الليل المظلم أخبر أن الرجل يمسي مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من ينجو؟ من استعصم بالله وألح عن الله جل وعلا. فكم من إنسان شهر عنه استقامة وثبات وعناية بالعبادة ثم زلت به القدم. والله ذكر عن الرجل الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها. فالإنسان لا يأمن بسبب ما عنده من علم أو بما يعيشه في اجتماع أو غير ذلك، بل ينبغي أن يكون رجاؤه وثقته وإلحاحه على ربه جل وعلا أن يثبته. الإنسان الآن يبتلى في فتن كثيرة في بيته من جلسائه من أمور دنياه، وربما عرف له شبه فتردد وقد تزل به القدم أثناء تردده، وقد حصل شيء من ذلك في من بعض الناس في القرون المفضلة. والمعصوم من عصمه الله. وأنصح الإنسان طالب العلم أن يراجع كلام السلف ولا سيما الأئمة في القرن الأول والثاني والثالث والأفذاذ الذين جاءوا بعدهم والرجال المبرزون في علمهم وثباتهم، فإذا أحسن المراجعة لكلام العلماء المتقدمين كطبقة الأئمة في القرن الثاني والثالث وتلامذتهم وتحرى في ذلك وألح على الله أن يهديه، لأن الإنسان قد تنغلق عليه بعض الأمور ولو كان واسع الاطلاع، فإذا أنزل فاقته وفقره بالفعال لما يريد وحرص على معرفة الحق وتطلب دليله فهو حري أن يوفق، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن توجه سائرا إلى الله صادقا في مسيره حفظه الله جل وعلا وأوصله إلى ما قصد. إذا أخذ بالأسباب فإنه لا بد للإنسان في نجاته وسلامته وتحصيل مطالبه ومقاصده أن يأخذ أيضا بالأسباب، فالهداية لها أسبابها، السلامة لها أسبابها، تعطيل الأمور عن مسبب عن أسبابها ليس من مسلك أهل السنة والجماعة ولا من مسالك العقلاء. في هذه السنوات الأخيرة أو العشر 20 سنة تقريبا طفحت آراء وأقوال وتكثير رجال ورجال، إلا أن من يكفرون ليسوا من علية أهل الشأن، ولكنهم ما بين متأثر بغيره دون روية وما بين صاحب مقاصد قد لا يصل إلى مقاصده إلا بإزراء بآخرين أو تضليل آخرين. والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا ويرجوه ويخشى من الحساب والعرض على الله جل وعلا ينبغي أن يصون سمعه ولسانه، فإن الإنسان إذا سمع باطلا مرة بعد أخرى أوشك أن يجد هذا الباطل إلى قلبه طريقا، والباطل إذا وجد طريقا إلى القلب ربما أفسد على الإنسان حياته. والخلاص من ذلك الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد ونسمع ما بين فينة وأخرى من يقول عن أمر التكفير والتضليل، أو من يعيب بعض أهل العلم أو بعض دواوين العلم. ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا العائب، هل هو ممن يرجع إليه ويعتمد في الرأي على رأيه وما يقوله؟ فإن كان كذلك فليطلب منه الدليل على ما يقول، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم. طالب العلم ينبغي أن يعتني بالمشاورة والمراجعة وعرض ما يمر عليه من أفكار وآراء مشوشة على ميزان الشرع، على دلالة الكتاب والسنة، فإذا تلس عليه الأمر رجع إلى من يراهم أرسخ منه في العلم، وليقرأ ما كان يدور بين طبقة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأصحابه ومشاورات ومحاورات ومساءلات، حتى استغرب الإمام أحمد من سائل سأل عن شيء من أمر السنة وقال هذا أنفق كذا وكذا على تفصيل الحديث حديث رسول الله، ثم يسأل عن السنة عن السنة، فاحتمال وجود خطأ من إنسان ما وارد، والتشاور مع أهل العلم والرجوع إلى كتب أهل العلم من أعظم وأفضل ما يستعين به طالب العلم. وأما الناشئ أو المحب للعلم وأهل العلم يجب عليه أن لا يقفو من العلم ما ليس له به يد، وإنما يسأل أهل العلم، وأن لا يكون جريئا على إصدار أحكام على الناس لئلا يحصل له نكسة أو كراهية للمنهج أو لي من يعرفون بأنهم أهل ثقة وصلاح وإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها ويصلح شأنها ويصون لها حدودها ويثبتها على الحق، وأن يصلح ولاة أمرها ويهديهم ويعظم في نفوسهم طاعة الله وطاعة رسوله، ويكرف في نفوسهم كل ما يضاد منهج أهل الحق، وأن يبارك لهم في أعمالهم الصالحة، وأن يوفقهم لنصرة الحق وأهله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات وعدم التزعزع لما قد يعترضهم من رياح أهل الباطل. والواجب علينا في كل مكان أن ندعو لهم بالصلاح والهداية وتعظيم أمر الله وأمر رسوله، والحرص على صيانة الأمة أن يدخلها ما يزعزع إيمانها ويشككها في ما هي فيه من خير، لأنه كما قال كثير من أئمة السلف: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. كل إنسان يحب ونحب أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لما يصل إليه من إصلاح، لكن الصلاح على الأئمة والولاة صلاح للمجتمع، كما في حديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاله. إلى هذا الحد أقف، لأنني لم أهيئ نفسي للكلام، لأنني شغلت ونسيت حتى ذكرت ظهر هذا اليوم، ولعل في الأسئلة ما يعين على بياني خفي أو تجليصي أمر أو إرشاد واسترشاد. وأشكر الإخوان الذين كانوا سبب حضوري، وأسأل الله أن يجعل عملي وعملهم وعملكم جميعا خالصا لوجهه موافقا سنة نبيه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حاضرة اليوم.
إذا أخطأ العالم في العقيدة وكان في دعوته قبول، هل يبين للعالم خطأه؟
هذا السؤال في الحقيقة إما أنه منطلق من تقصر بعض طلبة العلم لبعض هفوات العلماء المتقدمين، فإذا كان من هذا القبيل فهذا عمل غير صالح يجب أن يجتنب، فإن العلماء المعروفين بسعة علمهم وعنايتهم بعلوم الشريعة بإيضاح مرانيها ومقاصدها تحصل لهم خفوات بينها العلماء، فتجميع مثل هذه الهفوات البسيطة لتكون في مكان واحد حتى ينفر الناس من علم ذلك العالم يخالف ما سار عليه الناس بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإذا وجد عالم في الوقت الحاضر وله غلطة في العقيدة، إن كان ذلك فيما يتعلق بالعبادة أو بالأمور الخطيرة في الاعتقاد التي من أخذ بها ضل، فبيان الحق واجب على كل أحد، والله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم.
أحسن الله يقول: هناك ممن ينسب للدعوة يحملون العلماء المسؤولية في تدهور بعض الشباب حتى وصل بعضهم للتكفير والتفجير بحجة عدم احتوائهم للشباب، ما رأي سماحته؟
لا أدري عن مستند مثل هذا القول. هؤلاء الشباب الذين فعلوا ما فعلوا أو غرر بهم فساروا في هذا المنهج، لا أظن أنهم راجعوا العلماء ولم يستقبلوهم ولم يجيبوا على أسئلتهم. أما إن كان هؤلاء شككوا في أهل العلم وحذروا منهم وأخذوا بقول من يشككهم ويحذر منهم، فلا شك أن هذا من الاستسلام لدعاة الباطل، لأن دعاة الباطل كما في حديث حذيفة الصحيح عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر محافة أن يدركني، فسأل قال: كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: الناس يستنون بغير سنتي. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. ثم في الأخير قال لما سمع الشر الأخير قال: نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. الواجب على الشباب أن يسألوا أهل العلم وأن يحسنوا الظن، وليس أهل العلم معصومين عن أي خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأون، لكن أهل العلم أقل خطأ من غيرهم. هؤلاء الشباب لا شك أنهم ظللوا، وبالمناسبة بالنسبة للمملكة نحن نعتقد اعتقادا جائزا أنه ليس على وجه الأرض دولة كهذه الدولة في تمسكها بالدين ودفاعها عنه واتخاذ المنهج منهج السلف الصالح منهجا له، ولا نقول إنها كعصر الخلفاء الراشدين ولا كعصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، بل ولا نقول كعصر الملك عبد العزيز، لكنها مع ذلك فيما نرى ويراه عامة أهل العلم في هذه البلاد أنها خير دولة في هذا الزمن على ما يحصل منها وفيها. فتكفيرها ضلال مبين وعدوان صارخ، وتكفير العلماء في هذه البلاد مع أنهم في تعظيمهم لشعائر الدين وللصلاة والزكاة والصيام والحرمات والحدود بالنسبة للعموم من أفضل الناس، ولقد لقيت في بعض البلاد الإسلامية في أكثر من بلد بعض كبار علمائها وليس فردا لا يهتمون بالصلوات في وقتها كما يهتم الناس في هذه البلاد. في أربع دول وكل كلها دول عربية، ولا أقول إن علماء هؤلاء هذه البلد معصومون، لكن تكفير من يكفر منهم من شباب أغرار متأثرين من الضلال المبين. لا أذكر أن أحد من أعرفهم وأعرف مكانتهم العلمية أنه إذا جاءهم شاب أو شباب صدوهم ولم يلتفتوا إليهم وأعرضوا عنهم، أما أن يتفرغوا لهم فمن كان من العلماء في عمل يستغرق وقته فهو لا يستطيع أن يتفرغ للآخرين، لكن المساجد واللقاءات وبعض المناسبات التي يفرض أمثال الأخوان على بعض العلماء مثل هذه اللقاءات ينبغي لمن عنده إشكال أو استشكال أن يهيئ ويسأل. الواحد يحزن عندما يسمع ما ينسب إلى بعض الشباب المتعلمين الذين تخرجوا من جامعات كلام، ومع ذلك يثق الواحد أن أمثال هؤلاء لو تبصروا وراجعوا كلام أهل العلم وفكروا في الآخرين ما تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه، ولكنها الفتن، فنسأل الله العافية منها.
جزاك الله خير. يقول: تكرر في حديثكم أهل السنة والجماعة، من هم الجماعة ومن هم السلف؟
كلمة أهل السنة والجماعة أول شيء لغة العرب معروف فيها عطف المترادفات والصفات المتعددة لمعنى واحد أو متقارب، فالجماعة التي جاء في الحديث عليكم بالجماعة، والخطباء يقولون إلى وقت قريب في خطباء المساجد في بلادنا: فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، لكنها في هذا الوقت كأنها لم تعرف. وإلا من نشأنا وفي خطب الجمعة: فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. المقصود بالجماعة هم أهل الحق الثابتون عليه، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم. وسئل الإمام أحمد: من هؤلاء؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكونون؟ يقصد لذلك إن لم يكن أهل الحديث من هؤلاء. فأهل السنة والجماعة المقصود فيهم الطائفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية.
يقول السائل: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟
هي كما ذكرت أولا إن هذه العبارات في لغة العرب فيها من السعة والشمول ما أكسبها جمالا وكمالا، والله جل وعلا أراد لهذا القرآن العظيم أن تكون لغته لهذا الشمول، كما يقول ذلك الشاعر الذي يمدح لغة العرب ويتكلم بلسانها في قولها: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. فكلمة الطائفة المنصورة والجماعة أهل السنة كلها تعني الثابتين على الحق المتمسكين بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم.
يقول السائل: أنا شاب غير مستقيم وأتعامل مع الناس كثيرا، وقد استوقفني كلام لبعض المحسوبين على التدين محذرون من قناة المجد ويصفون عن القناة الحزبية والصوفية وأهل البدع، فهل تنصحني بأن أدخل هذه القناة في بيتي أم لا؟
لا أدري هل في بيتك قنوات أخرى. إذا لم يكن في بيتك أي قناة فلا عليك ألا تدخل قناة أيا كانت. وإذا كنت تشاهد تلفاز المملكة وبعض القنوات الأخرى التي تفض نفسها، فالذي أسمع أن قناة المجد أسلم القنوات، أنا لم أشاهدها، لكن الذين حدثوني بأنها لا تذيع ولا تبث أي ضلالات. لا أدري هل فيها إعلانات أو لا، لكن إن كان فيها إعلانات مشبوهة فينبغي أن تنصح. وكلما كان الإنسان أكثر سلامة من هذه القنوات الفضائية فهو أولى. لكن الآن أصبح من الصعوبة في مكان، فإذا كان من الصعوبة في مكان فما كان خيره كثيرا وشره قليلا أخف ضررا. أنا تكلمت في هذه القناة في أول ما وجدت، لأنهم أخبروني بأنه لن يكون فيها شيء من الطرب واللهو ولا من الضلالات. ثم في هذه السنة في أيام الحج طلبوا مني عدة حلقات، ثم طلبوا مني لقاء في مساء يوم أحد مقبل، لست متأكدا أي يوم أحد، يقولون في الاحتساب، وأنا لم أوافق على شيء من هذا إلا عندما بلغني أنها لا تبث أي برامج له وغناء وطرق، فأرجو أنها كذلك. فالإنسان يجرب يحرص على مشاهدتها أكثر من مرة إذا كان لابد له من قناة.
يقول: كفر الله أحد الصحابة في إحدى الغزوات عندما قال: ما رأيت من قرائنا قد مربطون إلى آخره، فكيف الحكم على من حارب الدين بقلم واستهزأ وكتب مقالا كما يكتب في بعض المقالات الصحفية؟
أولا لا يصح أن تقول لا كفر الله أحد الصحابة، فإن هؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغبوا بطونا ولا أجبنا عند اللقاء، هؤلاء من المنافقين الذين قال الله عنهم دون تسمية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ جاء أحدهم وقال: إنما إنا كنا نخوض ونلعب، يعني في كلامنا، فقال الله: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ووصف الله هؤلاء. فلا يقال عن هؤلاء إنهم من الصحابة، وإنما يقال إن هؤلاء ممن كانوا في عهد النبوة. والله قال عن أحدهم: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم. ينبغي لطالب العلم إذا كان كتب هذا السؤال طالب علم يطلب الحقيقة أن لا يكون جريئا في الأوصاف ويقول أحد الصحابة. نزه الله جل وعلا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم على نصيفا. وقال: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ وأخبر أن جيش نازل فيقال لهم: هل معكم من صحب محمد؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يقال: هل منكم أحد رأى من صحب محمد؟ فيفتح لهم. فالصحبة شرف عظيم، ومصاحبة الصحابة أيضا شرف عظيم. أما من استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالقرآن وكتب يستهزئ بذلك، فلا شك أنه في هذا العمل يوصف بأن عمله عمل كفر. والإنسان قد يوصف عمله بأنه كفر ولا يقال كافر، ولذلك ذكر العلماء في عهد الإمام أحمد وطبقته أن القول بخلق القرآن كفر، لكنهم لم يكفروا القائل ولم يأمروا الناس بإعادة الصلاة خلف المأمون والمعتصم ومن معه. أنا أحب طلبة العلم أن يراجعوا كتب العلم ويستنيروا بذلك. نعم.